أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أن صلاة الحائض هل هي محرمة ذاتا أو محرمة تشريعا؟ نسب إلى المشهور حرمتها تشريعية فلا تنافي الإتيان بها في موارد الشك بداعي الرجاء والاحتياط، ولكن اختار جماعة كالمحقق الهمداني وبين المعاصرين السيد الزنجاني حرمتها الذاتية، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه أقواها صحيحة خلف، في صحيحة خلف ابن حماد ابتليت جارية بدم لا تدري هل هي دم البكارة أو دم الحيض، فأفتى أصحاب أبي حنيفة بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، فجاء خلف إلى الإمام عليه السلام فسأل الإمام، فالإمام عليه السلام قال فلتتق الله، فإن كان من الحيض فلتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتصلي. هذا التعبير في الرواية ظاهر في أنها لو كانت حائض وصلت يكون خلاف التقوى، مع أنها كانت تريد أن تحتاط فتجمع بين القصر بين وظيفة الطاهرة وأفعال إنها كانت تريد أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، مع ذلك الإمام عليه السلام قال فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة إن كان من دم الحيض. أقرأ لكم هذه الرواية المباركة خلف ابن حماد الكوفي في حديث قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر بمنى فقلت له إن رجلا من موالي تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من 10 أيام. وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن دم الحيض، وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فيقال بأن ظاهر التعبير بالأمر بالتقوى، فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة إن كان من دم الحيض، ظاهر في أنها لو صلت ولو بداعي الرجاء والاحتياط كان خلاف التقوى. ويؤيد ذلك أن أصحاب أبي حنيفة أفتوها بالاحتياط. هذه الفقرة ليست موجودة في الوسائل، ولكن موجودة في أصل الرواية في الكافي. لأن في الكافي يقول فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم، فقالوا هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض. يعني الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض، ففعلت الجارية ذلك. وحججت في تلك السنة، حماد خلف ابن حماد يقول حججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت جعلت فداك، إن لنا مسألة قد ضيقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها. فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله. قال خلف فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه أي مخيمه عليه السلام، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال من الرجل؟ فقلت رجل من الحاج، فقال ما اسمك؟ قلت خلف بن حماد، قال ادخل بغير إذن، فقد أمرني أن أقعد هاهنا، فإذا أتيت أذنت لك. فدخلت وسلمت فرد السلام عليه السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله، فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا فلما افتضها سال الدم، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو؟ هل هذا دم الحيض حتى لا تصلي، أو دم العذرة حتى تصلي؟ فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، ثم نهد إلي فقال: يا خلف، سر الله سر الله، فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. ثم بين الإمام طريقة الاستخبار حتى ينكشف أن هذا دم الحيض أو دم العذرة. فاستدل بهذه الرواية الشريفة المباركة المحقق الهمداني على ثبوت الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، ولا يخفى أنها لو دلت على الحرمة الذاتية فتدل على الحرمة الذاتية للصلاة بقصد القربة، لا الصلاة بدون قصد القربة لغرض تعليم بنتها، لأن الظاهر منها النهي عن الصلاة على مستوى الصلاة العادية التي تؤدى بقصد القربة. أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الكلام من الإمام عليه السلام لا ينافي الحرمة التشريعية، وما حكي في هذه الرواية من فتوى أبي حنيفة لم يشتمل على الأمر بالصلاة بداعي الاحتياط، بل ظاهره أنهم أفتوا بوجوب الصلاة عليها، يعني الصلاة بقصد الأمر الجزمي. فالإمام اعترض فقال: كيف تأتي هذه المرأة بالصلاة بقصد الأمر الجزمي؟ فلا بد من أن تتقي الله وتمسك عن الصلاة، يعني الصلاة التي أفتى بها الفقهاء كأبي حنيفة فقهاء العامة، أي الصلاة بقصد الأمر الجزمي. فحال هذه الرواية حال بقية الروايات الناهية عن الصلاة في أيام الحيض، حيث كانت ظاهرة في الإرشاد إلى عدم المشروعية للحرمة الذاتية. هذا الكلام من السيد الخوئي غير مقبول، فإن ظاهر فتوى أبي حنيفة وغيره هو الفتوى بالاحتياط. نعم، لم يكن احتياطا في الفتوى، كان فتوى ولكن فتوى بالاحتياط، لأنهم قالوا هكذا: هذا شيء قد أشكال، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصلي وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة. الحمل على قصد الصلاة بنية امتثال الأمر الجزمي خلاف الظاهر، ولا أقل من أنهم لم يقولوا بذلك، لم يذكروا ذلك، قالوا تصلي، والمتعارف من الصلاة في فرض الشك هو الصلاة بداء الرجاء وينصرف عن فرض التشريع. نعم، كان بإمكان السيد الخوئي قدس سره أن يقول بأن خلف بن حماد لم ينقل أو لم يثبت أنه نقل للإمام فتوى أبي حنيفة، حتى يكون كلام الإمام في مقابل كلام أبي حنيفة، فيكون كلام أبي حنيفة فتوى بالاحتياط، والإمام يرد ذلك، لم يثبت أنه نقل للإمام فتوى أبي حنيفة بالاحتياط. هذا كلام وجيه، فلا يمكننا أن نقول بأن خلف بين للإمام فتوى أبي حنيفة وغيره من فقهاء العامة بلزوم الاحتياط، والإمام اعترض ورد هذا الكلام من فقهاء العامة. نعم، هذا الإشكال إن كان يقول به السيد الخوي كان في محله، لكن المهم نفس جواب الإمام عليه السلام، إن كان الصلاة في حق الحائض محرمة تشريعية لم يكن يناسب أن يقول الإمام فلتتق الله، إن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتصلي، ثم يقول خلف وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي، لم يكن بحاجة إلى ذلك. إن كان يمكن أن تصلي هي بنية الاحتياط وتجتنب عن زوجها خلال هذه الأيام حتى ينقطع الدم، لم يكن مناسب أن يعبر الإمام بأنها لا بد أن تتقي الله.
لا،
أنتم في السفر لا تدرون هل وظيفتكم القصر أو التمام، تجمعون بين القصر والتمام، ولا أحد يعترض عليكم يقول فليتق الله، إن كان مسافرا فليصلي قصرا، وإن كان حاضرا فليصلي تماما، ثم تقولون من أين نعرف أننا مسافرون أو حاضرون، فيقال بأنه مثلا علامة أنكم مسافرون كذا وعلامة أنكم حاضرون كذا، ولا أحد يقول بذلك، لأنهم عادة يقولون إذا كنت لا تدري أنت وظيفتك القصر أو التمام يمكنك الجمع بين القصر والتمام بلا حاجة إلى الرجوع إلى فتوى الغير، بلا حاجة إلى الاستخبار. ولكن في هذه المسألة الإمام عليه السلام كان بالإمكان أن يقول كما قال فقهاء العامة، تجمع بين الصلاة والاجتناب عن البحر. هي لا تريد أن تختبر، لأن الاختبار ليس سهلا. إذا كان يجوز لها الجمع بين الصلاة والاجتناب عن البال، كما أن المشهور بين فقهائنا اليوم هو ذلك، لم يكن بحاجة إلى هذا التكلف. فالإنصاف أنه كما ذكر المحقق الهمداني أن هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في ثبوت الحرمة الذاتية للصلاة في حق الحائض. نعم، هذه الصحيحة مختصة بالصلاة ولا تشمل الصوم وسائر العبادات. في العذرة خب لا في العذرة يقول الإمام فلتتق الله ولتصلي، واضح، لأن الصلاة واجبة. الكلام في أنها لو كانت حائض فتصلي احتياطا ليس فيه أي محذور على مبنى المشهور من عدم الحرمة الذاتية لصلاة الحائض. هل يوم أنتم بالنسبة إلى النقاء المتخلل ماذا تقولون للناس؟ تقولون في النقاء المتخلل السيد السيستاني يحتاط بين الجمع بترك الحائض وأفعال الطاهرة، ولا تصرون على الناس على النساء أن يرجعن إلى فتوى من يقول بالحيض في النقاء المتقلل أو يقول بعدم الحيض، لا، هي تبقى على تقليد السيد السيستاني وتعمل بالاحتياط. ولا أحد يقول فلتتق الله، فإن كان النقاء المتخلل حيضا فلتمسك عن الصلاة، وإن كان طهرا فلتصلي. لا، الإمام عليه السلام بالنسبة إلى طريقة الاختبار قال سر الله فلا تذيعوه، ارضوا لهم ما رضي الله لهم من الظلام. أما بالنسبة إلى الجامع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، مو معلوم أن خلف بن حماد نقل للإمام فتوى أبي حنيفة أو غيره من فقهاء العامة. نحن لا نستدل بأن الإمام رد فتوى العامة ورفض فتواهم بالاحتياط، لعله لم ينقل للإمام فتوى العامة. أنا تركيزي على نفس جواب الإمام عليه السلام، فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة. وهذا هو أهم ما يستدل به على ثبوت الحرمة الذاتية في حق الحائض بالنسبة إلى إتيانها بالصلاة. أما بقية الأدلة التي استدل بها على ثبوت الحرمة الذاتية فهي ضعيفة. مثلا استدل بقوله صلى الله عليه وآله دع الصلاة أيام أقرائك، فيقال بأن ظاهر الأمر هو الأمر التكليفي لا الإرشادي، فتكليف المرأة في أيام الحيض أن تدع الصلاة. والجواب عن ذلك أولا أن هذه الجملة لم يصدر من النبي أو الإمام عليه السلام ابتداء، بل جاءت امرأة مستمرة الدم إلى النبي فقالت إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي دع الصلاة أيام أقرائك وبعد أيام أقرائك اغتسلي وصلي. واضح أن هذا بيان لتمييز أيام الحيض عن أيام الاستحاضة، ولا يظهر منها التكليف المولوي. مضافا إلى أن ظاهر الأمر والنهي في العبادات ليس هو المولوية، وإنما هو الإرشاد إلى المشروعية أو الإرشاد إلى عدم المشروعية. لا تصم في السفر ليس ظاهرا في النهي التكليفي عن الصوم في السفر، بل ظاهره الإرشاد إلى عدم تعلق الأمر به، كما أن النهي عن البيع عند فقد شرائطه كما في قوله نهى النبي عن بيع الغرر ظاهر في الإرشاد إلى أن هذا البيع ليس يترتب عليه الأثر المتوقع للبيع من النقل والانتقال. بل ولو ورد التعبير بأشد من الأمر والنهي، ورد التعبير بأن الصوم في السفر معصية، التمام في السفر معصية كما ورد هذا التعبير في الروايات، فقد يقال بأنه لا يظهر من ذلك أكثر من أن التمام في السفر أو الصوم في السفر معصية تشريعية، ولا يستفاد من أنها معصية ذاتية. ولم يفت أحد من الأعلام فيما نعلم بأن التمام في السفر حرام ذاتي أو أن الصوم في السفر حرام ذاتي، مع ورود هذا التعبير في الروايات. ورد في الروايات أن التمام في السفر معصية، لم يستفيدوا من مثل هذه التعابير أكثر من الإرشاد إلى الحرمة التشريعية، وأن التمام في السفر معصية لمن أتى بالتمام في السفر بقصد أنه واجب عليه قصدا جزميا. يعني الناس لا يفهمون من هذا التعبير إلا الردع عما كانت تفعله العامة من الإصرار على التمام في السفر والصوم في السفر، لأنهم كانوا يعاندون. وقد ورد في الرواية أن رسول الله سمى القوم الذين أتموا في السفر وصاموا عصاة، النبي قال لهم لا تصوموا في السفر لا تتموا في السفر، وهم أصروا على الصوم في السفر والتمام في السفر، فسماهم رسول الله عصاة. وهذا التعبير ورد في هذه الرواية التي تقول التمام في السفر معصيتان، يعني التمام مع العلم بأن الوظيفة القصر، الصوم مع العلم بأن الوظيفة الإفطار معصيتان. وقد تؤثر في هذا المطلب مناسبات الحكم والموضوع. لا، أنا أقول هذه الرواية صحيحة خلاف واردة في امرأة لا تدري، أشكل علينا، هي لا تدري، إن القوابل اختلفنا في ذلك، هي لا تدري هل هذا دم حيض أو دم بكارة، فإذا كانت تصلي كانت تصلي خوفا واحتياطا، ولكن الإمام قال فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة، وهذا بخلاف قوله صلى الله عليه وآله دع الصلاة أيام أطرائك، فإنه لا يظهر منه بيان الحرمة الذاتية. وهكذا استدل ببعض الروايات الواردة في الأمر بالاستظهار. الاستظهار كما بينا سابقا هو أن المرأة التي تجاوز دمها أيام عادتها ولا تدري هل هذا الدم يستمر إلى أكثر من 10 أيام أو ينقطع، فإذا انقطع قبل مضي 10 أيام كان كله حيضا، وإذا استمر إلى أكثر من 10 أيام كان بمقدار أيام العادة حيضا والباقي استحاضة. فهذه المرأة لا تدري استمر بها الدم إلى أكثر من أيام عادتها ولا تدري هل يستمر إلى أكثر من 10 أيام أو لا، فورد في الرواية الأمر بالاستظهار. هذا المقدار لا كلام لنا فيه، ولكن وردت في روايتين التعبير بأنها تحتاط بيوم أو يومين، فلتحتاط بيوم أو يومين، فيقال بأن الأمر بالاحتياط يتناسب مع الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، فلتحتاط يوما أو يومين، أي لا تصلي يوما أو يومين احتياطا، بينما أنه لو كانت الصلاة على الحائض محرمة تشريعية، يعني الأمر دائر بين أن لا تكون هذه المرأة حائض فيجب عليها الصلاة، أو تكون حائض فلا يجب عليها الصلاة، فيكون مقتضى الاحتياط شنو؟ أن تصلي احتياطا، لا أن تترك الصلاة احتياطا. فقد يقال بأن هذا قرينة على أن الإمام عليه السلام رأى أنها قد تكون حائض وتحرم عليها الصلاة ذاتا، ولأجل ذلك أمرها بالاحتياط يوما أو يومين. أقرأ هاتين الروايتين وأتكلم عنهما في الليالي القادمة إن شاء الله. الرواية الأولى رواية إسماعيل الجعفي المستحاضة يعني المستمرة الدم، وليس المقصود منها ما تقابل الحائض. المستحاضة يعني من استمر بها الدم. إني أستحاض ولا أطهر، يعني يستمر بها الدم. المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين. الرواية الثانية موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. سألت أبو عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرأها التي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل، يعني ولتغتسل بعد ذلك ثم تصلي. أشكل السيد الخوي على سند الرواية الأولى بأن سندها يشتمل على القاسم، ولكن هذا الإشكال في غير محلي، لأن القاسم هو قاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن محمد الجوهري عند السيد الخوئي ثقة كما ذكر في المعجم، وعندنا ثقة لرواية المشايخ الثلاث عنه، وقد شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأن المشايخ الثلاث يعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لماذا نقول هذا هو القاسم بن محمد الجوهري؟ لأن الراوي عنه الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، والحسين بن سعيد لا يروي إلا عن القاسم بن محمد الجوهري، لا القاسم بن محمد الإصبهاني المعروف بكاسولا الذي قال عنه النجاشي بأنه لم يكن المرضي. فالرواية الأولى تامة سندا كما أن الرواية الثانية تامة سندا، يقع الكلام في دلالتهما ونتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.